يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء مرة أخرى مع إخواننا وأحبتنا عبر هذا التعليق على هذا الكتاب النفيس للشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وما زلنا مع فصوله الماتعة النافعة وما تعلق بركن الركوع في الصلاة. وكان آخر فصل توقفنا عنده هو الذي عنون له المصنف بقوله إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه، يعني إطالة القيام كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والاطمئنان في القيام من الركوع واجب من الواجبات، بل هو ركن من الأركان كما أثبته الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والمقصود بهذا القيام هو القيام الذي يكون بعد الركوع، يعني بعد أن يقوم من ركوعه. وعند ركوعه علمنا أنه يجب عليه أن يطمئن في حال ركوعه حتى يعود كل عظم إلى مفصله، هذا أدنى حد الاطمئنان. ثم إذا قام من هذا الركوع واستوى قائما وعاد كل عظم إلى مفصله، هذا اطمئنان ثان، هو اطمئنان القيام من الركوع. وقيد بهذا القيد حتى يتميز عن القيام الآخر، ألا وهو قيام القراءة. ففرق بين هذا وذاك، قيام القراءة الذي يسن فيه القبض، وهذا قد سبق معنا، بخلاف هذا القيام فإنه لا يسن فيه القبض على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم قائل بالقبض في هذا القيام على أنه هو الأصل، وأن القبض سنة في كل قيام، وحملوا الأحاديث الواردة في هذا على هذا الأمر، يعني على أنها تكون أو أن على أنه أي القبض يكون في كل قيام، وهذا على خلاف ما ذهب إليه ورجحه المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مناقشات له عديدة حول هذه المسألة، بل ذهب إلى القول ببدعية القبض بعد الركوع على أساس أنه لم يثبت فيه شيء من النقل عن الصحابة، وخاصة في موضوع صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا على نقل أدق تفاصيل الصلاة، وقد رأينا هذا ولاحظناه من خلال ما أورده المصنف عليه رحمة الله في هذا الكتاب العظيم. فلو كانت هذه سنة متبعة وهدي معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام لنقله لنا هؤلاء الأفذاذ، ولما لم ينقلوه لنا دل هذا على أنه لم يثبت فيه شيء، وإذا كان الأمر كذلك بقينا على الأصل، والأصل هو عدم القبض، لأن كل حركة وكل سكتة وكل ذكر في الصلاة ينبغي أن يكون توقيفيا، لأن أفعال الصلاة توقيفية كلها، وهذا هو الأصل في العبادات كما قرر هذا علماؤنا وأئمتنا، أن الأصل في العبادات الحظر بخلاف المعاملات، فإن الأصل فيها الإباحة. وعلى هذا الأساس رجح الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عدم القبض لعدم ثبوته في هذا الحال، يعني في حال القيام من الركوع. وذهب قول ثالث الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما جاء في كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، أن الإمام أحمد قال إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله، إن شاء أرسل يديه يعني لم يقبض، وإن شاء وضع يمينه على شماله يعني قبض في هذا الحال. وهذا قول بين القولين، يعني المصلي بالخيار، إما أنه يقبض وإما أنه يرسل، والصحيح من أقوالهم هو ما رجحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من عدم مشروعية هذا القبض للأدلة التي ذكرها رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى سائر أئمتنا وعلمائنا. قال الشيخ عليه رحمة الله عند هذا الفصل: وكان يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بمعنى أنه كان يطيل في القيام، وهذه الإطالة منضبطة، ولا يقال إطالة، إطالة غير منضبطة. منضبطة بأن يجعل قيامه بقدر ركوعه. وعلمنا كيف كان يطيل في ركوعه وماذا كان يقول فيه من تلك الأذكار، وهذه هي سنته وهديه. بل قال الشيخ: بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي، يعني حتى يقول من يصلي خلفه قد نسي، لم يدري ماذا يفعل، يسجد أم يركع أم إلى ذلك، كما يقع هذا لأي إنسان في صلاته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج في هذا عن بشريته، كونه ينسى ويسهى في الصلاة، وهذا قد وقع منه. قال: يقول قد نسي من طول ما يقوم. وكان يأمر بالإطمئنان فيه، فقال للمسيء صلاته، يعني هذا دليل الإطمئنان في حال القيام: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، حتى تعتدل قائما، فيأخذ كل عظم مأخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. يعني هذا هو حد الاطمئنان، ليس كما يفعله الكثير من الناس في صلاتهم، وهذه من السرقة في الصلاة، كما ذكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ينقرها نقرا. وإذا جاء إلى هذا القيام لم يعتدل قائما، بل قام ثم سجد مباشرة، قام ثم سجد، وكأنك لو رأيته لظننت أنه يؤدي في حركات رياضية، هذه الحركات الرياضية التي لا يكون فيها مثل هذا الاطمئنان. الناس يعني يلهون في هذه الحركات ويتمرنون فيها تحريكا لأبدانهم وتقوية لعضلاتهم، ولكن الصلاة عبادة لله جل وعلا، ينبغي أن يجتهد فيها المصلي على استجماع أسباب خشوعه فيها، لأنه مطالب بذلك، والاطمئنان سبب من أسباب الحمد لله، والاطمئنان سبب من أسباب تحقيق الخشوع فيها، بخلاف غيره من تلك الحركات التي يؤديها المصلي من غير أن يطمئن في صلاته. وذكر له أنه، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته، أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. وهذا دليل الركنية، وهذا دليل الركنية، يعني أن الاطمئنان في حال القيام من الركوع ركن من الأركان، يعني كالركوع أنه ركن من الأركان، والاطمئنان ركن من الأركان كذلك، سواء في حال الركوع أو في حال القيام من الركوع أو في حال قيام القراءة أو في حال السجود، كلها مما ينبغي تحقيق الاطمئنان فيها. وكان يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. وهذا يؤكد القول بالركنية، لا ينظر الله، يعني بمعنى أنه لا يقبل الله جل وعلا هذه الصلاة التي لا يحقق فيها المصلي الاطمئنان في الحالات كلها، ومنها حالة القيام من الركوع، لأنها هي الحالة التي وصفت في الحديث بين ركوعها وسجودها، بين ركوعها وسجودها. إذا ركع المصلي قام بعد ذلك من الركوع قبل أن يسجد ثم يسجد بعد ذلك، فكان القيام من الركوع هو ما يكون بين ركوعها وسجودها، وهذا دليل الركنية فيها. وهذا الذي قاله الشيخ أو رجحه الشيخ قال به جمع من العلماء والأئمة. ثم بعد هذا فصل جديد قال فيه المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه: السجود. والسجود هو الهيئة التي تكون في الصلاة، وهي أفضل هيئات الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا كان ساجدا، يعني في حال سجوده. ولهذا كان أفضل المواضع التي يدعو فيها المصلي ربه، بل ويلح في دعائه. وكذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسجد بين يدي ربه تبارك وتعالى، وكما جاء في بعض الألفاظ أنه يمرغ جبهته على التراب. قال في تحت هذا الفصل عليه رحمة الله جل وعلا: ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، يعني كان بعد قيامه من الركوع وبعد أن يرجع كل عظم إلى موضعه أو مأخذه أو مفصله يكبر ويهوي ساجدا، يعني ينتقل من حال القيام إلى حال السجود. وأمر بذلك المسيء صلاته، أمر المسيء صلاته أن يسجد بعد قيامه من الركوع، فقال له: لا تتم ولا تتم صلاة لأحد من الناس حتى إلى أن قال: يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر. إذا قام من ركوعه الذكر الذي يذكر به ويقوله هو أن يقول سمع الله لمن حمده، لأنه كان يحمد الله عز وجل في ركوعه، فإذا قام قال سمع الله لمن حمده. قال: يستوي قائما ثم يقول بعد ذلك الله أكبر، يعني يكبر، وهذه تسمى تكبيرة الانتقال، يكبر في كل انتقال من انتقالاته في صلاته، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، يعني التكبير يكون سابقا للسجود، وهكذا دائما يكبر ثم يفعل الحركة التي تلي هذه الحركة التي هو فيها. إذا كان في القيام يكبر ثم يسجد، وليس العكس، أو لا كما يقوله بعض الفقهاء ويفعله بعض الناس والأئمة أنه يكبر بعد أن ينتقل، بعد أن ينتقل في للهيئة القادمة من هيئات صلاته. ولهذا ينبغي من تحقيق على المأمومين خاصة، وهذا من باب تحقيق الائتمام بالإمام حقيقة، أن لا ينتقلوا بمجرد ما يشرع الإمام في التكبيرة. بعض الناس مجرد ما يبدأ الإمام يقول الله يكون هو يعني قضى الأمر وأتم السجود، انتقل وكمل، والإمام هذا وين شرع في التكبير وما زال قائما، لأنه السنة في حقه أن يكبر وهو قائم، وهو قائم. فإذا انتقل المأموم مباشرة بمجرد سماع أول حرف من حروف التكبيرة فإنه سيسبق الإمام، وإذا سبق إمامه بطلت صلاته على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالذي ينبغي هو أن يحقق المتابعة للإمام، لا يكبر حتى يكبر الإمام، ولا يسجد حتى يسجد الإمام، ولا ينتقل من حال إلى حال حتى يكون الإمام قد انتقل، وهكذا وهكذا في أفعال صلاته كلها. وكان إذا أراد أن يسجد كبر، وكان إذا أراد أن يسجد كبر، ويجافي يديه عن جنبيه، يعني لا يلصق يديه في جنبيه ويسجد هكذا، بل عليه أن يباعد يديه عن جنبيه في حال سجوده. قال ثم يسجد. وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، يعني رفع اليدين عند كل تكبيرة، هذه سنة من سننه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إلا أنه كان يفعل هذا أحيانا. ولهذا ينبغي على المصلي المقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا كما كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك من أفعال الصلاة أفعال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها أحيانا، هناك أفعال كان يداوم عليها، القبض في الصلاة يداوم عليه، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يداوم عليه، رفع اليدين عند الركوع يداوم عليه، أما رفع اليدين عند كل تكبير، ومنه هذا التكبير، التكبير في حال القيام أو في حال الهوي إلى السجود إذا أراد أن يسجد، هذه لا يفعلها دائما. مثل الإقعاء في الصلاة، وهو أن يجلس على وينصب قدميه، يعني ويجلس على مؤخرة القدمين، يجلس على مؤخرة القدمين بين السجدتين، هذا يسمى الإقعاء، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا ولم يكن يفعله دائما وأبدا، فلا بد من تحقيق السنة على الصفة التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعلها. فالسجود ينتقل إليه المصلي بعد القيام من الركوع، ويكبر ثم يسجد، وإذا شاء رفع يديه عند التكبير، ولا يفعل هذا دائما. هذا فيما يخص ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الانتقال من القيام إلى السجود. ثم قال: الخرور إلى السجود على اليدين، يعني إذا سجد كيف يكون سجوده؟ هل يقدم ركبتيه أم أنه يقدم يديه؟ والخلاف في هذه المسألة مشهور، والشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يرجح هذا، يعني يرجح أنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه، ولهذا قال: الخرور إلى السجود على اليدين، كأنه أراد أن يشير، بل أراد أن يشير إلى هذه المسألة وأن يبين اختياره فيها، وأن اختياره فيها تقديم اليدين على الركبتين. قال في هذا: وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، يعني هذه ثابتة بهذا اللفظ من هديه عليه الصلاة والسلام. هذه فيها لفظ مجمل، قال: فلا يبرك كما يبرك البعير. كيف يبرك البعير؟ يبرك البعير على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يضع يديه قبل ركبتيه، هل بقي قول لأحد في هذه المسألة؟ لا شك ولا ريب، لا لم يبقى ولن يبقى قول لأحد. ولهذا الاهتمام بالسنة والعمل بالسنة لا شك ولا ريب أنه يقلل من الخلاف. الخلاف واقع لا محالة، ولكن الخلاف يقل إذا عاد الناس إلى العمل بالسنة وتطبيقها على هذه الصفة التي أرادها هؤلاء الأئمة من مثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فإذا وضع أحدكم فكان يقول فيضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما، يعني إذا رفع من سجوده رفع يديه، وكان يعتمد على كفيه يبسطهما، يعني حين يضع اليدين لا يعتمد على ظهورهما ولا يفعل هيئة العجن كما في القيام من السجود، بل يبسطهما، أي يبسط كفيه ويضم أصابعهما ويوجههما قبل القبلة، وهذه مهمة يغفل عنها الكثير من الناس، لا يوجهون أصابع أيديهم ولا أرجلهم إلى القبلة في حال صلاته، في حال قيامه مثلا، تجد أنه يحرف قدمه اليمنى جهة اليمين واليسرى جهة اليسار، ولا يجعلهما باتجاه القبلة. وهذا من الخلل والخطأ في الصلاة. وكذلك بالنسبة لأصابع يديه، إذا وضعهما على الأرض أو وضعهما على ركبتيه أو فخذيه في حال الركوع، فالواجب عليه أن تكون أصابع الأيدي متجهة إلى القبلة. هذه هي السنة كما وضح هذا الشيخ عليه رحمة الله في هذه الروايات التي أوردها. وهذا يؤكد ما ذكرنا سابقا، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد رووا أدق التفاصيل المتعلقة بالصلاة. انظر إلى هذا التفصيل الذي ذكروه: كان يعتمد على كفيه، قال: ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما ويوجهها قبل القبلة. وكان يجي تفصيل آخر: وكان يجعلهما حذو منكبيه، يعني هذا في حال السجود، وأحيانا حذو أذنيه، يعني حالتين: حال أن يكون أو أن تكون يداه حذو منكبيه، يعني نازلة شوية، وحالة ثانية أن تكون حذو أذنيه، يعني على مستوى الرأس مباشرة. وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، وهذه من الأعضاء التي ينبغي في حال السجود أن توضع على الأرض وأن تمس الأرض، الجبهة والأنف، وهذا من الوجه، لا بد من ذلك، هذا من الوجه. قال: وقال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. والتمكين للسجود يكون بهذه الصفة. قال: وفي رواية: وإذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وهذا اطمئنان آخر متعلق بالسجود، حتى في حال السجود لا بد من تحقيق هذا الركن، ألا وهو الاطمئنان، ألا وهو الاطمئنان فيها، يعني في حال السجود. والاطمئنان كما قال عليه الصلاة والسلام أن يأخذ كل عظم موضعه حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه. وهذه هي الأعضاء التي لا بد أن تمس الأرض في حال السجود: القدمان والركبتان واليدان والأنف والجبهة، من رأسه الأنف والجبهة، ويستقبل صدور قدميه. هذا حتى في حال السجود لا بد من أن تستقبل الأصابع القبلة، يعني في حال سجودك القدمين إما أن يكون باتجاه القبلة ينصبان هكذا، وإما أن يكون بخلاف ذلك، بخلاف ذلك، يعني بأن تكون أصابع القدمين مستقبلة لخلاف القبلة، يعني للخلف، وهذه هيئة مخالفة للسنة. والسنة أن نستقبل بالأصابع القبلة حتى في حال سجودنا. قال ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه، ويرص عقبيه، هذه سنة أخرى من سنن السجود. هذه أدق التفاصيل، هذه أدق التفاصيل، يعني ليس هناك حال لا تدري ما تفعل فيه في صلاتك، يعني سواء في بدنك أو في أي عضو من أعضائك، قدميك في حال السجود، التراص أم التباعد في حال السجود بين القدمين، السنة هي التراص للتباعد، يعني أن تضم القدمين وأنت ساجد، أن تضمهما إلى بعضهما. قال وينصب رجليه، يعني تكون منتصبتين وأصابعها مستقبلة للقبلة، وأمر به وكان يفتح أصابعهما، فهذه يعني أصابع يديه، فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها، وهي قال الشيخ الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وقد جعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال أمرت أن أسجد، وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيديه على الأنف، واليدين، وفي لفظ الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب، هذا أمر متعلق بعموم الصلاة، وهو النهي عن الكفت، عن كفت الثياب وعن كفت الشعر، قال الثياب والشعر، والكفت أن يجعل الطرف الأدنى من الثوب إلى أعلى، يعني يرفعه إلى الأعلى، ومثل ما نقول إحنا يكفف القميص تاعه أو قميصه أو سرواله أو ما إلى ذلك، هذا معنى الكف، هذا منهي عنه في حال الصلاة. وكان يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه، يعني الجبهة والأنف جعلهما عضو واحد وهو الوجه. وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه، يعني لم يمكن لجبهته وأنفه، إذا كان معقوص من ورائه لم يمكن أنفه من الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، صلى الله عليه، أي مربوط. وقال أيضا وذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره، وكان لا يف وكان لا يفترش ذراعيه بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه. وهذه في هذا تفصيل آخر من أدق تفاصيل السجود، أنه كان يرفع ذراعيه عن الأرض ولا يفترشهما، هذا الافتراش الذي نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام وشبهه بافتراش الكلب. الكلب إذا رأيته مستلقيا ومفترشا تجد ذراعيه لاصقتين بالأرض، والمصلي لا يكون حاله كهذا الحال، بل يرفعهما عن الأرض، يرفع ذراعيه عن الأرض يعني كفه على الأرض وذراعاه مرتفعتان عنها، ويباعدهما عن جنبيه، ما يلصقهمش في جنبيه بل يباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، يعني لو يكون واحد من خلفه وهو لابس رداء فقط، ما هوش كي مثل حالنا الآن يعني بالأقمصة وكذا، هذه تغطي الإبطين، أما إذا كان بالرداء ممكن أن يظهر بياض إبطيه. قال: وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت، يعني لرفعهما عن الأرض وللمجافات بينها وبين جنبيه، حتى لو مرت يعني بهمة، بهيمة صغيرة لمرت لوجود هذه الفتحة، ويبالغ في ذلك حتى وكان يبالغ في ذلك حتى كان حتى قال بعض أصحابه: إذا كنا إنا كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي يديه عن جنبيه إذا سجد، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ويقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط، وفي رواية وفي لفظ كما يبسط الكلب، وفي لفظ آخر وحديث آخر: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، وكان يقول: لا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعم على راحتيك يعني على كفيك، وتجافي عن ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. يعني هذا دليل على أنه لو لم يفعل ذلك، مفهوم هذا أنه لو لم يفعل ذلك ما سجد معك كل عضو من هذه الأعضاء التي هي أعضاء السجود، التي هي أعضاء السجود نسبت إلى هذا الركن إلى السجود، لأنها كلها تسجد في سجود المصلي، يعني السجود لا يتحقق إلا بها. فبين المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل أن السجود ركن من أركان الصلاة، وبين الهدي فيه والسنة الثابتة في الهوي إليه والخرور إليه في صفته وصفة تقديم اليدين على الركبتين، وأن هذا هو السنة وهو الصحيح من أقوال أهل العلم للألفاظ الواضحة الدلالة في هذا الباب. فيه كذلك أنه ينبغي أن يمكن الساجد لأعضاء سجوده كلها، وهي 7 أعضاء: القدمان والركبتان والكفان والوجه، الذي يشمل وضع الأنف والجبهة، وضع الأنف والجبهة على الأرض. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام على وضع الجبهة دون الأنف حتى يكون رأسه في هذه الهيئة معقوصا إلى خلف، يرى ما خلفه. هذا خلاف السنة وخلاف الهدي. وبين كيف تكون الأصابع مستقبلة القبلة، سواء ما تعلق بأصابع اليدين أو أصابع القدمين، وبين كذلك موضع الكفين في حال السجود، حذو المنكبين أو حذو الأذنين، يرتفعان قليلا أو ينزلان قليلا. إذا نزل في أن يكون حذو المنكبين، يعني في مستوى المنكبين كتفي المصلي، وإذا ارتفع في مستوى أذني المصلي، وأن يفرج بين أن يضم أصابعه في هذا الحال. وهذا هو هذه هي الصفة المسنونة لسجود النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ بعد ذلك: وجوب الطمأنينة في السجود. وجوب الطمأنينة في السجود، يعني كما بين في ما سبق وجوب الاطمئنان في الركوع والاطمئنان في حال القيام من الركوع، كذلك في حال السجود. قال عليه رحمة الله: وكان يأمر بإتمام الركوع والسجود. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأن يتموا ركوعهم وسجودهم، بأن يتموا الركوع والسجود حتى يقبل عند الله تبارك وتعالى، ويضرب لمن لا يفعل ذلك، مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا، ويضرب لمن لا يفعل ذلك مثل الجائع، يعني يضرب لهم مثل بالجائع إذا كان على هذا الحال، إذا أكل تمرة أو تمرتين لا تغنيان عنه شيئا. كذلك الراكع الساجد إذا لم يتم ركوعه وسجوده كأنه لم يفعل شيء. وكان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته، يسرق في صلاته من ركوعه وسجوده وقيامه، سأل الله العفو والعافية. وكان يحكم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ببطلان، لهذا المسيء صلاته من إساءته في صلاته أنه كان لا يتم الركوع والسجود، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني جعلها باطلة، كما سبق تفصيله في الركوع. وأمر المسيء صلاته بالاطمئنان في السجود كما تقدم في أول الباب، يعني المتعلق بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله جل وعلا كما في الركن السابق ألا وهو الركوع، ذكر في هذا الركن كذلك الأذكار التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أو في هذه الهيئة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه جل وعلا بها. هذا إن شاء الله نؤخره للقاء القادم بحول الله جل وعلا وقوته، وتوقف عند هذه الأذكار، وهي أذكار مسنونة طيبة مباركة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها ويأتي بها على هذا الحال، يعني في حال سجوده، وهو أفضل حالات الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صلاتنا، إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.